انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، ايا كان الهدف اللي لمس معاك، هحاول اخليك ما تندمش على النص ساعه دي. انا نيرين دياب، ودي حكايه السيده نون على تسعينات اف ام.
حكايات السيده نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعه 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات أف أم، أنا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون. النهاردة الجو برد قوي، وغالبا بقية الأسبوع الجو هيبقى برد قوي، خلوا بالكو بالليل تحديدا كمان. النهاردة كنت بتكلم مع صديقة عزيزة جدا على قلبي، وكنا بنتناقش في حاجة كده أو فكرة وجودية، يعني شوية اللي هي هو إحنا إيه لازمتنا في حياة بعض؟ يعني الناس لازمتها إيه في حياة بعض؟ هل إحنا موجودين علشان مصالح؟ هل إحنا موجودين علشان نخفف عن بعض؟ هل إحنا موجودين عشان نتونس ببعض؟ في أسباب كتيرة قوي لوجودنا في حياة بعض، لكن أهم سبب أعتقد هو إن إحنا أرواحنا تتلاقى، ويبقى فيه دفء وونس وراحة. يعني أنا بكون بتكلم مع حد أكون مرتاحة، ما كنش بحاسب على كلامي، بحاسب على تصرفاتي، أخاف يفهمني غلط. يعني ممكن بحكم السن إن إحنا اكتشفنا مؤخرا الحكمة إن إحنا عايزين علاقات مريحة، مريحة بمعنى ما فيهاش فرهدة كتير، ما فيهاش جدال، ما فيهاش شد وجذب. إحنا محتاجين إن إحنا نرتاح مع بعض، لأن الحياة متعبة بما فيه كفاية. هنطلع فاصل ونرجع على طول نبتدي حكايتنا الطويلة بتاعت النهاردة.
في لحظة عايزة اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك، وسط زحمة حياته يجيلك، يوصل في ثانية، يسبق بخطوة، يحميك بقوة، ملكش إلا هو. في حد لما تخبط هيفتح يقابلك ويفرح، من قلبه عايز يشوفك بتنجح، يساعدك بفكرة معك خطوة خطوة، ده ما سابكش مرة امبارح وبكرة. في حياتنا ناس هم الأساس، ثابتين معانا مهما إيه يجرى. في حياتنا ناس هم الأساس، حقيقي شكرا من هنا لبكرة. في حياتنا ناس هم الأساس، ثابتين معانا مهما إيه يجرى. في حياتنا ناس هم الأساس، حقيقي شكرا من هنا لبكرة. دايما في ظهري ده صاحب عمري، ده كنز، ده رزق، ده طوق نجاة، بيرد غبتي لو جابوا سيرتي، ومفيش حد بيفرق معاه. بتجيني فكرة بتطق فجأة، هي المكالمة فيقول لي يلا.
بطلة حكايتنا النهاردة بتقول: أنا اسمي ليلى، صيدلانية، عندي 45 سنة ومش بشتغل، متجوزة وعندي ولد وبنت. ساكنة مع أسرتي الصغيرة في عمارة ورثتها عن أهلي في حي المنيل الهادي الشيك. ساكنة في شقة من أصل 8 شقق، ومش كلهم فيهم سكان، كان فيهم 3 شقق فاضيين. كنت عاوزة أجرهم بطريقة القانون الجديد، لكن دايما كنت متخوفة من طبيعة الناس اللي ممكن تيجي تسكن فيهم، خاصة إن الشقق اللي ساكنة دول مش مجرد جيران، لا خالص، دول زي أهلي بالظبط. اتولدت واتربيت وسطهم، وما اتجوزت والدي كان شايل لي شقة فاضية من شقق العمارة عشان ما بعدش عنهم وأفضل جنبهم. وبعد وفاة أهلي ونظراً لأني كنت الإبنة الوحيدة ليهم أصبحت أنا الملكة للعمارة كلها. بعد شوية وقت ومع غلاء المعيشة فكرت أني أجر الشقق الفاضية عشان أزود دخل أسرتي الصغيرة وأقدر أساعد جوزي لأني كمان ما كنتش بشتغل. وكلمت سمسار المنطقة واتفقت معاه ينتقي الناس اللي هتيجي تأجر. أنا فعلاً عاوز أزود دخل أسرتي، لكن في نفس الوقت عاوز أحافظ على استقرار ونظافة وهدوء العمارة، خاصة إن كل اللي ساكنين عارفين بعض كويس جدا وبيتعاملوا كأنهم هم أصحاب البيت، بيخافوا عليه وبيصلحوا دايما أي حاجة محتاجة إصلاح أو تغيير عشان تفضل العمارة طول الوقت في حالة ممتازة ومحافظة على رونقها ونظافتها ومبهجة. وده خلى عمارتنا فعلا مميزة عن باقي العمارات اللي حواليها اللي بان عليها القدم وأثار الزعن. فكنت بالتالي عاوز أنتقي الناس اللي هتسكن معانا جديد. وبالرغم من أني سمعت عروض فلكية مقابل تأجير أي شقة من الشقق الفاضية، إلا أني ما كنتش ببص للعرض قد ما ببص للي بيقدم العرض نفسه. كنت برفض طبعاً أأجر لوحد عازب لأننا عمارة كلها عائلات وعندنا بنات أنسات في مقتبل الشباب أو ناس من اللي بنقول عليهم نوفوريتش أو محدثي نعمة، يعني أو بمعنى أصح فلوسهم هي اللي بتتكلم مش هم. وكنت بكون حريصة أني أشوف الزوجة أو ست البيت اللي هتعاشر ستات العمارة معظم الوقت، لأن غالباً الزوج بيكون في شغله أغلب الوقت وبالتالي اللي ممكن يحتك بيها خلال ساعات اليوم الطويل هي ست البيت. فلازم كنت أحاول أتعرف عليها واطمن إنها تكون ست زينا وشبهنا، مش بتاعة مشاكل ولا أذى لجيرانها. معلش يمكن شروطي صعبة شوية، بس الحقيقة أنا تعلمت كده من والدي والدتي، ويمكن بسبب الشروط الصعبة دي فضلت عمارتنا محترمة وشيك كمان، وده بيعلي قيمة المادية ليها كمان برضو. ويا ما السمسرة جابوا لنا مشتريين عشان نبيع العمارة كلها بالكامل وبأرقام مذهلة ومغرية فعلا، لكن أنا رفضت لأني مقتنعة إن كل حاجة ليها تمن عشان أعيش في وسط مجتمع هادي ومريح ومحترم وآمن ليا والأولادي. لازم أضحي بمغريات كتير أهمها الفلوس. المهم إني ما كنتش بوافق بالسهل يعني على أي مستأجر، لحد ما ربنا وفقني في اختيار جيران لشقتين من التلاتة كانوا وما زالوا من أفاضل الناس، وبقيت شقة واحدة بس فاضية. السمسرة كانوا كل يوم يجيبوا لي مستأجر وأنا مرتحتش لولا واحد فيهم، وللأسف فضلت الشقة مقفولة وأنا فضلت ثابتة على موقفي وشروطي، وبالتالي الشقة فضلت مقفولة فترة طويلة قوي، لحد ما في يوم سمسار شارعنا اللي بتعامل معاه ويعتبر عشرة عمر كلمني وقال لي يا دكتورة أنا جايب لك النهاردة ناس يشوفوا الشقة وأنا متأكد المرة دي استحالة ترفضي. ضحكت وقلت له أنت متزاش يا عم سعيد، كل يوم والتاني جايب لي ناس أشكال والوان. قال لي طب اسمعي مني المرة دي مفاجأة بجد، حضر لنا أنت بس كيكة حلوة من إيديكي مع كوباية شاي والعقود كمان. قلت له وأنا بضحك إيه الثقة دي كلها؟ قال لي طب هتشوفي المرة دي. حاولت أعرف منه أي معلومات عن الناس اللي جايبهم لكنه رفض تماماً يحرق المفاجأة بتاعته، وبيتكلم بثقة عمري الصراحة ما سمعتها منه قبل كده. أمري لله، حضرت الكيكة والشاي والساعة 7 بالظبط الباب كان بيخبط، فتحت لقيت عم سعيد مبتسم وعينيه بتلمع ووراه راجل وست. ببص للست بابتسامة خفيفة لكن فجأة عيني اتسمرت على وشها. إيه ده؟ معقول؟ سهى؟ تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل الحكاية.
اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات تحكي عليا دمع غالية كم مكالمة وقفات، اللي باقي من صحابي علبة مليانة بحاجات صورة ناقصة فيديو رقصة لعبة من العصر اللي فات، وعدي منه ما اكتملش حد حب كده ما قالش قهوة بردة وأحلى وردة كرسي فاضي بسندات سارة حلوة جابتني يدها لعب كورة بدون شماتة بنطلون اسمك شحادة كان ده أغلى التضحية. We'll be right back. لما زاد اللي باقي من صحابي هم حبة ذكريات. حد خايف حد ساي حد لسه بتاع بنات وعدي بانه ما اكتملش حد حد كتم قالش قهوة باردة واحلى وردة كرسي فاضي بسندات سارة حلوة جابت ايادة لعب الكورة بدون شماتة بنطلون اسود شحاتة كان ده اغلى التضحيات. وعدي بانه ما اكتملش حد حد كتم قالش قهوة باردة واحلى وردة كرسي فاضي بسندات
فلاش باك بقى بالسنين لأكتر من 20 سنة تقريباً. سهى صاحبة الطفولة والمدرسة من ابتدائي لحد ثانوي. كانت هي وعيلتها ساكنين في العمارة اللي جنبنا. اتعرفنا على بعض في المدرسة واكتشفنا إننا جيران بعدها وبقت رفيقة الديسك والفصل والمدرسة والطريق سنين كتير. لحد ما خلصنا الثانوية العامة وأنا دخلت كلية الصيدلة وهي دخلت كلية التجارة وكانت في بلد بعيد إقليم يعني. وكانت أول مرة نفترق فيها. لسه شايلة صورنا مع بعض وإحنا في رحلات المدرسة وأعياد ميلادنا وذكريات شرايط الكاسيت اللي كنا بنبدلها مع بعض والكتب وروايات رومانسية وبوسترات المطربين والفنانين. ذكريات كتير قوي وحياة بحالها جماعتنا رغم اختلاف شخصياتنا. أنا بطبعي هادية وما بحبش المشاكل والصراعات وما بحبش ألفت الأنظار، وهي كانت شخصية مرحة جداً منطلقة بتحب القيادة والسيطرة. وكنا كتير بنختلف بطبيعة الحال وأحياناً نتخاصم، لكن كنا ما بنقدرش نبعد عن بعض أو نطول في الخصام أكتر من يوم. بس للأسف أما كل واحدة فينا دخلت كلية مختلفة عن التانية ابتدت الأيام تدريجياً تبعدنا. كل واحدة فينا انشغلت بكليتها وأصحابها الجدد، وآخر مرة شفتها فيها كان يوم فرحها. هي اتجوزت قبلي وسافرت مع جوزها برا مصر، وبعدها انقطعت أخبارها عني، خاصة كمان إن أسرتها سابوا بيتهم وعزلوا في منطقة تانية، وأنا اتجوزت وخلفت واتلهيت في حياتي جدا. طبعا كانت بتخطر على بالي كتير، لكن مش هنكر أنا فعلا ما بذلتش أي مجهود إني أحاول أوصل لها أو أتصل بيها أو أبعت لها. بس فعلا معرفش ليه أنا انغمست جوه دوامة حياتي وبقى كل تفكيري واهتمامي ببيتي وولادي وبس، لدرجة أني نسيت شغفي وهواياتي. وحتى دراسة الصيدلة اللي أنا عافرت عشان أوصلها وكنت متفوقة جدا فيها حسيت أني مش محتاجة لها، وما حاولتش أطور من نفسي أو أكمل دراسات عليا ولا حتى اشتغلت، وبقيت شخصية روتينية مملة ما بعملش حاجة غير البيت والولاد والمذاكرة والطبيخ والمسلسلات المملة. في اليوم ده اللي شفت فيه سوا كل الذكريات دي نطت في دماغي بطريقة غريبة. حسيت إحساس غريب معرفش سببه، لكن كأني كنت في غيبوبة وصحيت. حسيت بانتشاء وسعادة. طبعا بعد أحضان كتير قوي وعياط ودموع وتأثر كبير قدرنا أخيرا نقف قدام بعض وشينا في وش بعض، وكل واحدة فينا بتتأمل ملامح التانية بلهفة. لسه زي القمر يا سهى، طول عمرك كنت جميلة ولا كأن السنين عدت. وهي تقول لي ده انت اللي ما شاء الله بجد عليك، ما تغيرتيش ولا شكلك اتغير، يدوب تخنت شوية من قعدة البيت وعمل الكيك اللي ريحته قلب العمارة. قعدنا نضحك ونهزر واكتشفنا فجأة ان احنا ما عرفناش اجوازتنا ببعض، فضحكوا هم كمان وقالوا لنا ما تشيلوش همنا خليكوا دلوقتي في صندوق الذكريات اللي فتح ده. وفعلا ما صدقنا، خدنا جم وقعدنا نرغي من غير توقف، لدرجة ما حسيتش بعم سعيد السمسار وهو ماشي بعد ما سبنا للسهرة العائلية اللطيفة دي. يوميا وهم ماشيين هي وجوزها الساعة 1 بعد نص الليل واحنا بنودعهم على الباب، اكتشفنا اننا ما اتكلمناش في السبب المهم اللي كانوا جايين عشانه وهو تأجير الشقة. فضلنا نضحك جدا وقلت لها اعتبري المفتاح معاكي طبعا. جوزي وقتها بصلي باستغراب لانه مش متعود مني على السهولة والأريحية دي في اختيار السكان. المهم سهى قالت لي انها هتجيلي تاني يوم الصبح تفطر معايا ونتناقش في التفاصيل. وبعد ما مشوا كنت بتحرك في البيت بفرحة وشبه بتنطط وعمالة أدندن أغنية تسعيناتي لهشام عباس تعال نقول سوا اللي احنا ما قلناهوش. وجوزي ولادي مستغربيني جدا، ايه سر الحماس والانبساط ده كله؟ وما دخلنا أوضة نومنا أنا وجوزي لقيته بيقول لي انتي مش شايفة انك واخدة قرار سريع قوي عشان دي مش عوايدك؟ قلت له بمنتهى الحماس وبنبرة دفاعية دي سهى انت بتهزر ولا ايه؟ دي عشرة عمري اطمن، دي كأنها أنا بالظبط. الحقيقة لا أنا مش مطمن، ويمكن اللي بتقوليه ده مش مطمني أكتر. انتوا لو فعلا كان بينكم المشاعر الجياشة دي كلها فمش منطقي انكم ما تسألوش عن بعض طول المدة دي، ولو حتى برسالة. وبعدين طريقة تعامل جوزها غريبة شوية، حسيت منه انه مش صاحب رأي ولا قرار، وكل كلامه عن حياته اسم مراته هو اللي طاغي عليه. سهى عملت، سهى سوت، سهى قررت، سهى رفضت، سهى وافقت. حسيته شخصية مهزوزة وضعيفة جدا قدامها. قعدت أتقفف أقوله هو أنت عشان شفتني مبسوطة إني قابلت صاحبة عمري ومتحمسة لها لازم تطلع فيها لقطة الفطسانة؟ يعني دي صاحبتي من زمان وأنا عارفة كويس هي متربية إزاي، ما تقلقش أنت بس. سكت وهو مش مقتنع، وأنا يوميها ما كنتش قادرة أنام من الفرحة برجوع صاحبتي القديمة ورجوع شغفي كمان معها. وتاني يوم الصبح جت تزورني حسب اتفاقها معايا، وقعدنا ندردش ونكمل كلامنا بحريتنا. عرفت منها ان جوزها قرر انه يرجع يستقر في مصر ويفتح مشروع تجاري ضخم خاص بيه، وهي بخبرتها بحكم دراستها كمان في كلية التجارة بتساعده، وقرر انه يستثمر كل فلوسه في المشروع ده لدرجة انهم باعوا شقة الزوجية الخاصة بيهم عشان يبقى معاهم راس مال كبير، وقرروا يأجروا شقة يعيشوا فيها لحد ما مشروعهم يقف على رجله ويجني منه أرباح يقدروا بيها يعوضوا الشقة بفيلا في كومباوند مثلا يعني. وإنهم أما وصلوا القرار ده أول حاجة جت في بالها إنها تدور ناحية بيت أهلها القديم، وما شافت عم سعيد وعرفته بنفسها فرح جدا وقال لها طلبك عندي ومش هتلف كتير. وقعدت تحكي لي عن أملها الكبيرة وطموحاتها اللي ملهاش سقف وإزاي هي ناوية تعمل بيزنس خاص بيها بعد كده. وبعدين افتكرتني ما سألتهاش سؤال مهم، فين ولادك؟ وبعد سؤالي نطقته بعفوية ندمت وخفت. وقتها بصت لي بصة سريعة لكن كان كلها قسوة وغضب وغيظ. يمكن أنا بيتهيألي لأنها تداركت نفسها بسرعة جدا ورسمت على شفايفها ابتسامة مصطنعة وقالت لي ربنا ما أردش إننا نخلف الحمد لله على كل حال. كنت هرد بعفوية وتلقائية وأسأل عن السبب وليه وإزاي بحكم إننا أصحاب يعني وبنفضفض لبعض، ستات يعني قاعدين مع بعض بيتكلموا. لكن اللي لمحته في عينيها لما سألت السؤال ده وقفني ولجمني. المهم فضلنا نرغي، وبعدين طلبت مني تشوف الشقة عشان تبدأ إجراءات النقل. خدتها للشقة اللي أنا فعليا محافظة عليها تماما، وكل شوية بعمل لها صيانات دورية ما بين سباكة وكهرباء ونقاشة. لفت في الشقة وكانت بتبص بامتعاض وتقولي إيه ده يا ليلى، ده سيراميك الحمام موديله قديم قوي ولونه وحش، انت ازاي مش عامله أسقف سقطه؟ دي اشيك مليون مره من الأسقف العاديه بتاعت زمان. يا فكرتيني بشقه اهلي القديمه بلون الدهانات دي. كنت بسمع لها وانا ساكته وبهز راسي واقول في سري وانا في قمه الاحباط، يعني كل اللي انا كنت بعمله ده في الشقه من صيانات وبرضه الشقه تعتبر قديمه. المهم بعد ما اتفرجت رجعنا على شقتي وقالت لي بصي بقى يا ستي، أنا الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أجي أسكن في الشقة دي هي وجودك أنت جنبي، لكن بصراحة الشقة مش واو يعني محتاجة إعادة تشطيب وديكورات حديثة، فإيه رأيك إحنا هنعمل ديل مع بعض دلوقتي؟ أنا هعمل الكلام ده وهخصمه من الإيجار، يعني كل شهر أدفع لك نص الإيجار بس، وفي الآخر أما سيب الشقة هتكون أنت المستفيدة لأني هكون خليتها لك على أعلى مستوى وتقدري مستقبلا تأجريها أو تبيعيها بضعف الثمن. أنا ممكن أبيعها لك أو أجرها لك برقم لا تتخيلي. اللي خدت بالي منه إنها ما كانتش بتاخد رأيي، هو يبان إنها بتقدم عرض لكن هي كانت بتتكلم بنفس طريقتها وأسلوبها بتوع زمان، ويمكن كمان في سنة أوامر بعجرفة في طريقتها. معرفش إن ليه ما خدتش بالي من الطريقة دي وقتها، يمكن لأني لسه مبهورة برجوعها، ويمكن لأنها كانت بتقول الكلام بالطريقة دي وترجع تحضني وتقولي أنا طايرة من الفرح إننا هنكون جنب بعض. فأنا اقتنعت، أنا أقنعت كمان نفسي إنها مجرد تهيؤات، بالعكس كنت بلوم نفسي لو فكرت فيها بطريقة وحشة وأرجع الغلط عليا إني شخصية بالروية ودمها تقيل. أنا لو كنت انتبهت من بدري للمؤشرات دي كنت يمكن عرفت أحمي نفسي ونفسيتي من اللي حصل لهم بعد كده. أبشع حاجة ممكن إنسان يعملها في إنسان تاني إنه يشككه في نفسه وفي أفكاره ومبادئه عشان يسيطر عليه ويخليه طول الوقت عايش حاسس بالذنب على حاجة هو ما ارتكبهاش. عايز تدمر حد ببساطة، استعمل مع الأسلوب ده. المهم إني للأسف وافقتها على كلامها وكأني مسلوبة التفكير والإرادة، واتفقت معايا إنها تبدأ شغل في الشقة تاني يوم على طول. والغريب إن لما جوزي رجع من الشغل وحكيت له على اللي حصل ثار ثورة عارمة وقعد يزعق معايا، انتي ازاي توافقي على كده؟ وشقة ايه اللي محتاجة تغيير وديكورات؟ وازاي تسمح لها تتشرط وتقرر بالشكل ده؟ قعدت دافع عنها باستماتة انها ما تقصدش غير الخير ليها وليا فيما بعد، وانا اقتنعت بكلامها، هي شاطرة في امور البزنس والتجارة، ده شيء واضح يعني. قال لي انتي من امتى بتحطي الفلوس في اولوياتك؟ ما ياما جات لك عروض كتير للشقق وكنتي في منتهى الحزم، وعمر ما في مبلغ اتحط قدامك قدر يغيرك او يرجعك عن شروطك. عامة يا بنت الناس دي حاجتك وانتي حرة فيها، بس أنا مش مرتاح للست دي خالص، وياريت تاخدي بالك منها كويس. كانت يمكن أول مرة جوزي يكلمني بالطريقة دي من أول ما اتجوزنا، طول عمرنا وإحنا متفاهمين وبنحترم آراء بعض جدا، لكن ما حطتش في دماغي برضو تحذيره ليا ورميته من ورا ظهري، وكنت بعمل نفسي مش شايفة امتعاضه وتأففه أما ابتدى العمال يشتغلوا في الشقة بمنتهى الهمة. وجت سهى بعد شهر ونص تقريبا واستقرت في الشقة. مع مرور الوقت ابتدت سهى تتدخل في حياتي أكتر وأكتر. مثلا يعني إيه ده، أنت بتلبسي بنتك لبس أكبر من سنها ليه؟ ده أنا لو عندي بنوتة قمر زيها كنت دلعتها وخليتها تلبس على آخر موضة. الكلام ده كان بيتقال قدام بنتي اللي لسه في بداية سن المراهقة، وطبعا نفسها تتحرر من القيود والفروض اللي بيفرضها أي أب وأم على أولادهم حفاظا عليهم. وابتدت تشوف في سهى مثل أعلى للأم الكيوت المتفتحة وانجذبت ليها بشدة. وسهى كمان ما قصرتش، ابتدت تغرقها هدايا مش مألوفة ولا لطبيعة شخصياتنا ولا لتقاليد بيتنا، زي الميك اب والهدوم المكشوفة شوية. وما اعترضت على الهدايا دي خدت بنتي في حضنها وقالت لي بطلي تقفيل بقى على البنت، انت مالك كده قلبتي ست عجوزة زي جدتي، انت ناسية ولا ايه؟ ده احنا كنا خربينها زمان. وبتتكلم وهي بتغمز لي بعنيها، قال يعني احنا كان لينا مغامرات وصوالات وجولات، مع انه والله فعلا ما حصل، ده انا بالمقارنة مع امي الله يرحمها وتزمتها معايا كنت زي نسمة مع ولادي. طبعا بعد شوية وقت من الدلع والهدايا ابتدت بنتي تتشد ليها وتقعد معاها بالساعات، واشوفهم بيتوددوا لبعض وما يشوفوني يسكتوا، وما اسال سهى بيني وبينها عن الكلام اللي كانوا بيتوشوشوا فيه تضحك وتقول لي لا سوري خالص، دي اسرار ما بيني وبينها، انت عاوزه ان اكون ثقه صاحبتي وحبيبتي فيا ولا ايه؟ هنا ابتديت احس ان في حاجه غلط، وابتديت ابص للموضوع بنظره تانية. انا واحده فعلا زي ما جوزي قال ليا نظامي وحياتي المرتبه وطريقتي في تربيه ولادي اللي راضيين عنها أنا وجوزي متفقين عليها. وكان واجعني أكتر إن جوزي كان ملتزم الصمت تماماً كل ما تيجي سيرة سهى في كلام، وطبعاً أنا ما كنتش بأثر، كنت دايماً بتكلم عنه وأقول سهى عملت سهى جابت سهى سوت، وهو كان متضايق جداً من الست اللي اقتحمت حياتنا وغيرت نظامنا بشكل مفاجئ. لما لقيت إنها عملت كده مع بنتي انتبهت، حاولت اني ابدا اقلل معاها تعامل وما اديت نفسي فرصه ابعد، بقيت اشوف الوضع من منظور اشمل واكبر. اتفاجئت انها اتواصلت مع باقي سكان العماره كل واحد لوحده، ودخلت عليهم دخلت زياره التعارف والود والجيره والبيت الواحد وكل الكلام المنمق اللطيف ده، وبدات توطد علاقتها بيهم عن طريق الهدايا او تقديم الخدمات، وابتدت تديني كتف، يعني أتفاجئ مثلا إنها اجتمعت معاهم عشان عندها أفكار عاوزة تطرحها عليهم لتجديد مدخل العمارة، أو تركب أسانسير، أو إن عندها بواب كويس عاوزة تجيبه ويمسك العمارة بدل الرجل الطيب العجوز اللي موجود من قديم الأزل على حسب كلامها يعني. طبعا دي تجمعات متتالية مش اجتماع وعدة وخلاص، لأ هي كانت بتعمل كده كل فترة وتخلي السكان هم اللي يجوا يتكلموا معايا ويقترحوا عليا الاقتراح ده كأنه نابع منهم هم وإن هم كلهم موافقين عليه ويلا ننفذه، ولو اعترضت أو رفضت فكده أنا شخصية متعنتة وديكتاتورية ومش عامل حساب للجيرة. كل ده بيحصل وهي محافظة على علاقة الود المبالغ فيه معايا ومع أولادي، وما أجي أعاتبها أو ألومها إزاي تتصرف بالطريقة دي من غير ما ترجع لي، وليه تعمل تجمعات تخص عمرتي من غير ما أعرف، فورا تبدأ تنفي وتحلف إن دي كانت صدف مش أكتر، والكلام مع الناس جاب بعضه، وإنها ما تقصدش غير الخير، وتقلب الترابيزة وتبدأ تتهمني إني فهمها غلط، وهي اللي بتسعى إنها تعمل الحاجة الكويسة للعمارة، وهي اللي سعت إنها تيجي تسكن معايا من كتر حبها وشوقها ليا، وإنها حبت ولادي زيك ما يكون ولادها بالظبط، وما كانش العشم، وتعيط بحرقة. طبعا كنت في الأول بتخض من كلامها وأبدأ أعتذر لها وأصالح فيها بدل ما هي اللي تعتذر لي، كانت الآية بتنعكس ويطلع المظلوم ظالم. وفضلت المواقف الكتيرة تتكرر ويظهر لي ويتكشف لي كل شوية حقيقتها، لدرجة إني شكيت إنها بتتعمد تتكلم عني في ظهري من غير حذر عشان الكلام يوصلني. كل اللي كان بيحصل ده ما كانش بيمر مرور الكرام، لا بالعكس، كنت نفسياً بتدمر شوية بشوية وأنا حاسة إن دماغي مضروبة في خلاط. أصدق الكلام اللي بيوصلني وبتطعني بيه في ظهري، ولا أصدق دموعها وشحتفتها وكلامها المعسول اللي بتقوله في وشي؟ لحد ما في يوم حصل الموقف اللي هز كياني كله. بالصدفة كنت بره بشتري حاجات للبيت ورجع وطلع على شقتي، سمعت أصوات عالية ما بين ضحك وكلام في الدور اللي تحت شقتي على طول وجاي من شقتها اللي هي سكنت فيها، وأنا بطلع السلم ميزت الأصوات لأنها كانت عالية لأن الباب كان موارب، فسمعتها بتتكلم مع حد ميزت فيه صوت جارة لينا، كان سوا بتتكلم وبتقول لها والله لا فرجها ووريها، هي متخيلة أني نسيت التنظير اللي كانت بتنظره عليا والتنطيط أما جابت مجموع في الثانوية العامة أعلى مني ودخلت صيدلة، شافت نفسها عليا وبقت تتعامل على أن ست الدكتورة جات ست الدكتورة راحت، ده أنا مرقدة لها على مصيبة هيكون فيها طلاقها وحخليها تسيب البيت ده بفضيحة بجلاجل. أنا اتسمرت مكاني من الذهول، مش ذهول من الكلام، ذهول من كتر الغل والحقد والكره اللي كان بيتنطط جوه كلامها. عارفين هي كانت عاوزة توصل لكده فعلا، كده ده اللي هو أسمع كلامها بودني. انتوا عارفين هي عملت ايه؟ شافتني وانا راجعة فجريت وربت باب الشقة وعلت صوتها عشان أسمع. عرفت منين؟ لا مش من جارتي، منها هي شخصيا. والله هي ما تأكدت اني واقفة برا علت صوتها وتعمدت اني أسمع وبكل بجاحة، راحت فتحت الباب على آخره وبابتسامة متشفية حقودة قالت لي ياه ده أنا بقالي سنين بحلم أشوف عينيك النظرة دي. طب ليه؟ طلع مني السؤال ده بصوت مبحوح من الصدمة. قالت لي ليه؟ يا بجحتك. بجحتي أنا؟ قالت لي بجحتك أنت، أنا طول عمري بكرهك وكنت مجبرة أني أفضل ملازماكي عشان أمي كانت دايما تقارني بيكي، وكنت في نظرها الفتاة المثالية المجتهدة الشطرة اللي ما بتغلطش، وكل أصحابنا من وإحنا أطفال كانوا بيعملوا لك أنت ألف حساب وبيحبوكي وبيثقوا في كلامك، وأنت دايما كنت بتنظري عليا وعملالي فيها طول الوقت صوت العقل والضمير، وما جبتي مجموع كبير في الثانوية العامة ودخلتي صيدلة يوميها أنا أكلت حتة علقة من أمي بسببك إني معرفتش أفلح زيك، ويدوب جبت مجموعي دخلني كلية تجارة وفي الأقاليم كمان، وحتى جوزتك اتجوزتي راجل محترم بيحبك وعيشتي مع أهلك وورثتي منهم البيت وخلفتي وحياتك زي الفل، مش أنا اللي رحت اتجوزت راجل ضعيف فاشل، وحتى الخلفة فشلت إني أخلف حتة عيل يعوضني أي حاجة في حياتي، كل خطوة فاشلة في حياتي كانت صورتك متصدرة فيها المشهد قدام عيني، كان نفسي قوي أدوقك شوية من المرار اللي كان مالي حياتي بسببك، فكرت أخرب لك حياتك إزاي، أخلي جوزك يتجوز عليكي ولا ألعب في دماغ عيالك وأدمرهم، بس قلت لا انت قويه وتقدري تتجوزي كل ده وترجعي تبني، ما كانش قدامي غير ان ادمرك انت شخصيا، كفايه قوي عليا النظره اللي في عينيكي دي. كنت بسمع وانا مش مستوعبه كم الشر والشيطنه، هو كان في كلام تاني لكن انا مش فاكراه لاني فقدت الوعي وما حسيتش بنفسي غير بعد وقت طويل، وكل اللي بيفوقني دموع جوزي راجل المحترم على كف ايدي وهو بيترجاني بصوت هامس اني ما استسلمش. أنا فعلا ما كانش عمري يوصل بيا التفكير إن في حد بيكرهني وبيحقد عليا وشايفني في الصورة البشعة دي، أنا كنت طول عمري كنت فاهمة إن أنا معشرة إنسانة وصديقة، لكن طلعت معشرة شيطان في صورة إنسان. للأسف أنا ما تعافتش من الصدمة العصبية تماما لحد دلوقتي، بقالي 6 شهور بتعالج ومش عارفة أتعافى تماما ولا هتعافى أصلا ولا لأ. كل اللي أقدر أنصحكم بيه ما تدوش الأمان الكامل لأي حد، واختاروا أصحابكم بعناية وتبتوا في ولاد الأصول، لأن الزمن مش بيجود بيهم غير قليل. تصبحوا على خير.